بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي تأتيكم يوم الجمعة 25 من شهر رمضان. أسأل الله جل جلاله أن يختمه لنا برضوانه وبالعتق من نيرانه. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول: هل يمكن شراء هدية من النت gift card والدفع بطريق الكريدت كارد، أم يشترط التقابض؟ للجواب عن هذا نفرق بين أمرين. عندما تبادل نقدا بنقد، أو ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، إن بعت نقدا بجنسه لابد من التماثل والتقابض، إن بعت نقدا بغير جنسه لابد من التقابض فقط ويحل التفاضل. يعني إن بعت دولار بيورو يجوز التفاضل بطبيعة الحال، لكن لابد أن يكون يدا بيد، لابد من التقابض. إن بعت ذهبا بفضة لابد من التقابض. أما إن بعت دولارا بدولار أو ذهبا بذهب فلابد من شرطين: التماثل والتقابض. الأصل في هذا حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. دي القاعدة في بيع الأموال الربوية. لكن الجفت كارد فيما يظهر يمثل كمية سلع، لا يمثل كمية نقود بحتة. لأن والدليل على هذا أنه لا يتمتع بالقبول العام في التداول. الجفت كارد ده ما ينفعش تملى بيه بنزين، ما ينفعش تأكل بيه في مطعم. ده جفت كارد طالع لتشتري كمية من السلع من محل بعينه، فهو يشير إلى كمية سلع تابعة لمحل أو لجملة محلات. وإذا كان ذلك كذلك فقد خرج عن معنى النقدية ولم يعد مالا ربويا، فلا يشترط فيه ما يشترط في تبادل النقود من التماثل أو التقابض، فلا حرج أن تشتريه بالكريدت كارد على النحو الوارد في السؤال فيما يظهر لي، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني: أحد الإخوة الفضلاء يقول: أعيش في بلد شرقي مع زوجتي وأبناء التوأم، وعندنا خادمة مسلمة من بلد أفريقي تساعد زوجتي، وننوي السفر إلى المصيف لقضاء بعض الوقت في الصيف، وطلبنا من الخادمة أن يوصلها زوجها على نفقتنا إلى هناك لئلا تكون مسافرة بغير محرم، ولكنه رفض. من جهتها لا ترى بأسا من السفر بغير محرم، أما أنا من يرى ذلك؟ فهل علينا من بأس إذا اصطحبناها بغير محرم؟ طبعا أبدأ أقول له: بارك الله لك في حرصك وفي ورعك وفي تدينك، وخير دينكم الورع، وأنت وأمثالك تمثلون بقية العافية في هذه الأمة بإذن الله. لكنني أقول لك يا ولدي إن في السفر مع الرفقة المأمونة رخصة إذا أذن الزوج أو الولي وانتفت الريبة. هذا في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وقرار للأزهر أيضا مؤخرا. الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوافر الرفقة المأمونة وانتفاء الريبة، سفر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة كحضور ملتقيات إسلامية نافعة أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوة أو نحوه، إذا كان لها محرم في بلد الوصول أو أمنت فيه الفتنة. سؤال بعد هذا: مريضة نفسيا حملت سفاحا، مريضة نفسيا حملت سفاحا، عمر الجنين الآن 26 أسبوع، وهي تريد وأهلها يريدون إجهاض الحمل، فهل ترون الزنا رخصة للإجهاض في هذه الحالة؟ الجواب عن هذا: لقد أجمع أهل العلم من القدامى ومن المعاصرين على حرمة الإجهاض بعد مضي 4 أشهر ونفخ الروح في الجنين، وعدوا ذلك قتلا للنفس، إلا في حالة واحدة، إذا تعين ذلك سبيلا لإنقاذ حياة أمه. ابن جزي رحمه الله يقول: وإذا قبض الروح وإذا قبض الرحم المنية لم يجوز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح، فإنه قتل نفس إجماعا. وفي قرار لهيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين بعد الطور الثالث وبعد إكمال 4 أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنقاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين. وهذا الأمر بدهي ومحل إجماع، وأصبح في غنى من الاستكسار من سوق النصوص، نصوص المرجعيات الفقهية في هذا الصدد. سؤال مهم متعلق بزكاة الفطر والتعويضات التي تحدث بمناسبة تقديم والتأخير في إخراجها في شهر رمضان. أخ يقول: أنا أعمل متطوعا في مؤسسة خيرية، نعمل على توزيع شنط الإطعام على الأسر الفقيرة، الحمد لله تم توزيع عدد كبير جدا من الشنط، كنا نأخذ من التاجر البضاعة والحساب بالآجل حتى نجمع من المتبرعين ونسدد للتاجر. نعم، حاليا عندنا عجز قرابة 60,000، فاقترح أحد المتطوعين سداد قيمة الشنط بفلوس زكاة الفطر، عندنا رصيد فلوس زكاة الفطر، نظرا لأن محتويات الشنطة من الحبوب مثل الرز والمكرونة والفاصوليا واللوبيا يعني طعام، يعني فبيقول إيه المانع أن احنا نسدد الفلوس دي من رصيد زكاة الفطر اللي هو عندنا. في نقطة دقيقة هنا نبدأها بالحديث أن في مصارف زكاة الفطر خلافا فقهيا، الشافعية على أن مصرفها مصرف زكاة المال، يعني زكاة الفطر كزكاة المال من حيث المصارف، المصارف الموجودة في آية سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، وهذا قول الشافعية. والمالكية يقولون بتخصيصها بالفقراء والمساكين فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للفقراء والمساكين، وبين أن مقصودها إغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال: وهذا القول أقوى في الدليل. على قول الشافعية أن مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال عامة، يبقى يمكن نستخدمها في سداد الديون اللي على هذه المؤسسة، يبقى ببذلها من بند الغارمين ما من عندي الدائرة وسعت المصارف الثمانية، فالغارمون هنعتبر هذه المؤسسة أصبحت غارمة، أصبحت مدينة، فنبذل لها من صندوق الزكاة ما يؤدي دينها. لكن على القول بوجوب تخصيصها للفقراء والمساكين عندنا إشكال، لأن الطعام الذي قدم سلفا في الماضي وأصبح ثمنه دينا لم يقدم بنية صدقة الفطر، فلم تقارن النية الإخراج، ففي إشكال من هذه الناحية. الإشكال ده بيتكرر إن بعض المساجد تقول الناس بيتأخروا علينا عشان يدونا زكاة الفطر ونلح عليهم، يا أخوانا عجلوا عشان نقدر نوصل زكواتكم للناس، بيتأخروا بينشغلوا. فاحنا بنعمل استيميشن كده، يا ترى احنا متوقعين يأتينا 50,000 نوع عاملين مثلا فود ستامب ولا شيكات ولا طعام ونوزعها سلفا على اساس لما تجينا فلوس المزكين نغطي ونسدد. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان ما حدث توكيل، لم تكن هناك نية الزكاة مقارنة لإخراج المال. إلا إذا خدت وكالة من الناس، إذا خدت وكالة صريحة تقول يا أخوانا وكلونا في أن ندفع عنكم مقدما صدقة الفطر كأني بسلفكم ثمنها وأنتوا ترجعوا لي بعدين، إذا حدث اتفاق على هذا يبقى حدثت الوكالة التي تسوغ شرعا أن نفعل هذا. أما أنت بدون ترتيب مع المزكين تتطوع تبادر بتقديم الصدقة مقدما وهم لم لا علموا ولا أذنوا ولا وكلوا، هذا ما يصلح. لابد أن تقارن النية الإخراج. بعض الناس يقول لي طب أنا عملت دونيشن لعدة مؤسسات طول السنة اللي فاتت دي، ينفع لما أجي أحسب زكاتي أجمع اللي أنا دفعت واعتبره زكاة؟ لا، هو إن كنت وإنت بتطلع المال نويته زكاة الحمد لله، إنما تسحب الزكاة بأثر رجعي وتقول خليني أعتبر اللي فات ده زكاة، لا يا حبيبي ما ينفعش. لابد أن تكون نية الزكاة مقارنة للأخر. في ناس بيتزاكوا على ربنا سبحانه وتعالى، الله الذي منحك المال وأعطاك إياه واستخلفك عليه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لابد أن تكون نية الزكاة مقارنة لإخراج المال. ما ينفع تبعت تنفق مال صدقة عامة وتغير النية لاحقا وتقول اعتبرها زكاة مال، ما ينفعش. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. سؤال من هولندا، يقول صاحبه الإجراءات الاحترازية بمناسبة كورونا لا تزال سارية المفعول والسوشيال ديستنس ستيل ذير، الطاقة الاستيعابية للمسجد محدودة، ولا يمكن لكل الراغبين من صلاة العيد أدائها في وقت واحد. اقترح بعض الإخوة تنظيم أمرها إلى مجموعتين، يعني كرر صلاة العيد في المسجد الواحد، خطبة الأولى باللغة العربية مبكرة لكبار السن والذين يفهمون العربية، والثانية باللغة الهولندية للجيل الصاعد والشباب وغيره. هل يجوز هذا شرعا للضرورة وفي ظل ظروف كورونا؟ نقول له يا رعاك الله، يرخص في تعدد صلاة العيد في المسجد الواحد تمكينا للمصلين من إقامة هذه الشعيرة إذا اقتضت ذلك ظروف الزمان أو المكان أو الأحوال، والمسلمون في المهجر كثيرا ما يقيمون عدة جمع في المسجد الواحد تحقيقا لهذه الغاية، وإذا جاز هذا في الجمع فهو أولى بالجواز في الأعياد، والأعياد دون الجمع في درجة الوجوب، لأن أقوال أهل العلم تتفاوت في حكم صلاة العيدين ما بين السنية أو الوجوب الكفائي أو الوجوب العيني، بخلاف الجمعة فرض عين على الرجال المقيمين بلا نزاع. يعني درجة الوجوب في الجمعة أعلى من درجة الوجوب في صلاة العيد. فإذا أجيز تعدد الجمعة في المسجد الواحد فمن باب أولى يجوز تكرار صلاة العيد تمكينا للناس من أداء شعائرهم. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بيقول يرخص في تعدد الجمعة في المسجد الواحد إذا كان المكان ضيقا لا يستوعب جميع المصلين، أو لم يتيسر للمصلين الحصول على موافقة جهات العمل لأداء هذه الصلاة في وقت واحد فيصليها كل قسم منهم في وقت. وليس من الأعذار المسوغة لتعدد الجمعة مجرد الرغبة في توفير جمعة للناطقين بالعربية وأخرى للناطقين بغيرها، لأن في الترجمة ما يغني عن هذا التعدد الذي رخص فيه على خلاف الأصل. من حيث أن تؤدى الخطبة باللغة الهولندية التي يفهمها المصلون لا حرج في كون الخطبة بغير العربية باللغة التي يفهمها المصلون على أن تكون أركان الخطبة بالعربية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وآية قرآنية دعاء. لكي تحقق الخطبة مقصودها فما أرسل الله رسولا إلا بلسان قومه. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة الأصل أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية، فإذا تعذر ذلك أو كان المصلون لا يفهمون اللغة العربية فيصح إلقاؤها باللغة التي يفهمها المصلون على أن تكون أركان الخطبة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية باللغة العربية. طب هل ممكن نعمل ترجمة فورية أثناء الخطبة؟ أن واحد قاعد وراء حط السماعات وبيعمل ترجمة فورية للناس؟ إقرار المجمع لا حرج في الترجمة الفورية أثناء الخطبة إن قيدت بالعربية، لكن أولى أن تكون في جلسة الاستراحة، لأن جلسة الاستراحة الأمر فيها واسع. يعني أنت لا يجوز أن تتكلم ولا أبدا أثناء إلقاء الخطيب لخطبته. إذا جلس للاستراحة جلسة استراحة للخطيب وللحضور من المصلين كذلك. فيعني قرار المجمع لا حرج في الترجمة الفورية لخطبة الجمعة عند ظهور الحاجة إلى ذلك، وأولى من ذلك الترجمة في جلسة الاستراحة تجنيبا أو تجنبا لما قد يعتري آلات الترجمة أثناء الخطبة من أعطال مفاجئة. أعيش في كندا، ما حكم مسجد أسس بالقرب من مسجد آخر 7 كيلو؟ ومن أسسه كان إمام المسجد القديم، كان قد اختلف مع إدارته فذهب واستأجر مكانا ليكون مسجدا، وهو يدعو الناس للتبرع وتقديم زكاة المال للمسجد، علما أنه لا توجد هيئة أو إدارة تراقب الأموال المحصلة. وقد رفض هذا الإمام أن يعلن عنها وعن كيفية تصرفه فيه. هل يعد هذا مسجد ضرار؟ وهل تجوز الصلاة فيه؟ وما حكم هذه الأموال المحصلة؟ أقول لك يا حبيبي، نور الله قلبك وشرح الله صدرك، لا تستخدم الفتوى سيفا تصول به في خصومة وتقحم المفتي في منازعة لم يشهد وقائعها ولا علم له بتفاصيلها ولا استمع إلى أطرافه. أنت تريد أن تستنطقني بكلام يدينه، هو عنده برضو مشايخ يقدر يتحدث معهم ويجيب برضو منهم كلام يدينك، ونقعد نتقاذف بالتهم وبالمناخر عن بعد، لا يصلح. دي خصومة يا حبيبنا الغالي تحتاج إلى جهة تحكيم محلية، إلى جهة إصلاح. إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم. في وثيقة شرف الفتوى والاستفتاء تجنب استخدام الفتوى في سيفا يصور به الأطراف المتنازعة بعضهم على بعض، وتجنب إقحام المفتي في خصومة أو في منازعة لم يشهدها ولم يسمع إلى تفاصيلها ولا استمع إلى مختلف أطرافها، هذا لا يزيد الموقف إلا تأزما، ولا يزيد الفتنة إلا اشتعالا. فأرجح لا معي ولا مع غيري بارك الله فيك، إنما أنت ممكن تطلب جهة حد يقع عشان يسمع عن الناحية دي ويسمع عن الناحية التانية ويدخل بنية الإصلاح، وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. مسجد الضرار دي قضية تانية، ده مسجد ضرار أصحابه أنشأوه مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ده مكتب ارتباط لقوة معادية محاربة للدين، يعني سفارة لدولة معادية اتحط في قلب المدينة. فدي قضية تختلف عن خصومة إدارية ولا خصومة فقهية ولا خصومة مسجدية، هذه ليست من جنس تلك، المسافة بعيدة. أنا ممتنع عن الفتية في هذه النازلة، وأحيلكم إلى جهة تحكيم محلية ليصلح الله بها بينكم، ليجمع الله بها صفكم، ليؤلف الله بها بين قلوبكم، وما ذلك على الله بعزيز. استثمرت مبلغا في شركة تعمل في أكثر من مجال، منها تطوير عقاري، تجارة البن إلى آخره، دفعت مبلغ مقابل أرباح شهرية غير ثابتة، لكن أعطوني ضمان لرأس المال شيك يصرف بعد انتهاء فترة العقد. الآن الشركة خسرت ولي فترة ما باخد أرباح لكن مع الشيك، ولما ذهبت أصرفه البنك قال لا يوجد رصيد، فهل يحق لي شرعا أن أذهب هذا الشيك إلى المحكمة وأطالب بهذا المبلغ، أم أني أتقبل الخسارة وهل أعتبر مرابيا؟ أنا لا أعرف تفاصيل العقد الذي كان بينكم، لكن المعروف في عقد المضاربة لا يمكن تحميل المضارب رأس المال. المضارب مش بنك، احنا بنستورد ثقافة البنوك الربوية ونطبقها في مؤسساتنا الإسلامية. لا يمكن تحميل المضارب رأس المال إلا بالتفريط أو التعدي. إذا أثبت أنه فرط أو تعدى من حقك أن تحمله، بغير هذا أنت دخل على الربح وعلى الخسارة، بل الخسارة تبقى كلها عليك، وهو يخسر العرق والجهد والساعات اللي أنفقها والأيام اللي بذلها، السهر اللي هو سهره يعوض عليه ربنا ويعوض عليك ربنا يا حبيبي. فلا ضمان في عالم المضاربات الشرعية إلا بالتفريط أو التعدي. فورود شيك من البداية هذا كان خطأ، إلا إن قلت أن هذا الشيك لضمان التفريط أو التعدي عندما أثبته. إن قلت لذلك أقول لك نعم، لهذا مدخل شرعي. فمرة أخرى لخصومة فيها طرف غائب، نحتاج إلى من يسمع من الطرفين ويدقق في الوقائع والمستندات والملابسات والحيثيات ويصل إلى حكم صائب بإذن الله، يستلهم الله الرشد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. قانون الإجراءات القديم حلال أم حرام؟ تحدثنا عنه مرارا وقلنا الامتداد القانوني لعقد الإيجار تم باسم القانون وليس باسم الشريعة، من بقايا المظالم الاشتراكية التي أوقعتها الحقبة الاشتراكية على ملايين من الناس. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولا يحل بيت ولا عقار ولا مسكن لمسلم إلا بطيب نفس منه، والحل أن تتراضى مع المالك، ترفع له القيمة الإيجارية تصل إلى كلمة سواء. لكن الخوف أن أنت إذا بقيت، يعني الشقة يكون إيجارها بما يساوي دولار حاليا بلغتنا المعاصرة، وقيمتها الحقيقية مئات الدولارات. فإذا استخدمنا القانون لفرض الأمر الواقع ولفرض الإقامة الظالمة في هذا المكان من غير بذل الحقوق الواجبة، أخشى أن تكون الدار مغصوبة وأن تكون الأرض مغصوبة، وتأتي قضية حكم الصلاة في الدار المغصوبة وحكم الصلاة في الثوب المغصوب، من الفقهاء من قال بالبطلان ومنهم قال بالصحة مع الحرمة. الحل تفاهم مع المالك وصل معه إلى كلمة السواء، عوضوا ارفع القيمة الإيجارية، طيب خاطره، طيب الله خاطرك يا حبيبي. هل يجوز لي المبيت في غرفة أخرى في بيتي دون عذر؟ لكن أريح لي مع أنه يزعج زوجتي. هل أنا آثم؟ هل يعتبر هذا هجر في المضجع؟ ائتمروا بينكم بمعروف، ائتمروا بينكم بمعروف، يعني لا يلزم شرعا المضاجعة كل ليلة في سرير واحد، لكن إذا كان هذا أطيب للخواطر وأريح للنفوس احرص عليه ما استطعت، أو على الأقل اعمل ترتيب وتنظيم حيث يكون لك بعض الليالي التي تخلو فيها لنفسك، عايز تقوم الليل، عايز تعمل عمل علمي كذا. أرجو أن تأتمروا بينكم بمعروف في هذا، وأن تصلوا إلى فورمولا، إلى صياغة تطيب بها نفوس الجميع بإذن الله تعالى، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. آخر سؤال عشان خاطر الوقت. شخص دعي للإمامة ضيفا في مسجد لصلاة التراويح، لكن لديه مسؤولية تمنعه من الذهاب هناك، وهو أنه إما يتبع الإمام في المسجد اللي عنده صحح له أخطاءه، أو يؤم المصلين إذا لم يكن هناك أحد يأخذ مكانه، أي قرار يتخذه؟ إجابة الدعوة للتراويح في مسجد آخر لحديث وإذا دعاك فأجب، أم التمسك بمسؤوليتي في مسجد لحديث كلكم راعٍ؟ طبعا الجواب واضح، مسجدك هذه أمانة أنيطت بك، الدعوة الثانية هي نافلة، لم تتعين، أنت تعينت لأداء الشعيرة في مسجدك وتم ترتيب الأمور على أساس أنك حاضر وموجود، ربما يكون بينك وبينهم تعاقد مالي على هذا، فلا يصلح أن تقفز من السفينة عشان تلبي دعوة في مسجد آخر. الاستشهاد بهذا الحديث استشهاد به في غير موضعه، وهو أليق بأن يقال أن هذا في تلبية الدعوة لأفراح ولولائم الأعراس ونحوها. أما أنت على رأس عمل ثم يأتي من يدعوك لتترك عملك لترحل إلى مسجد آخر، هو لعله لم يكن مصيبا عندما دعاك، ويعلم أن قومك قد استخلفوك في هذا المكان ورتبوا أمورهم على أساس حضورك فيه، فما كان ينبغي له أن يزايد على مسجدك وأن يستدرجك للخروج من بين جمهورك ومن بين جاليتك ومن بين المصلين الذين يأنسون بك ويصلون خلفك. بارك الله فيك. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في الليلة القادمة إن شاء الله مع الليالي الرمضانية حتى ينتهي هذا الشهر المبارك. يأتيكم هذا البرنامج كل ليلة إن شاء الله، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.